الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى في آيات سورة المائدة، ثم ننظر ما فيها من تفسير وما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسيرها. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل ذكره وشكره،
آمين،
وحسن عبادته. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
هذه الآيات الكريمات في سورة المائدة قص الله تعالى فيها خبر ما جرى بين ابني آدم، وهو خبر يبين عظيم استزلال الشيطان للإنسان وكيف يجرئه على ما فيه هلاكه وما فيه خراب دينه ودنياه، ثم بعد ذلك ما تصير إليه حال الإنسان إذا تورط في العصيان، وأنه بين خسار وندم، وأنه لا يتمكن من أظهر الأشياء، بل يكون في حال أسوأ من الحيوان. فإن ابن آدم الذي قتل أخيه أخبر الله تعالى عن تردده وحيرته فيما يفعل بأخيه لما قتله، فكان الذي علمه كيف يفعل بأخيه بعد قتله غراب. وتأمل كيف اصطفى الله من الحيوان الغراب الذي هو من أرذل الحيوان الطائر، ليس مما يمدح ولا مما يفرح به ولا مما يسر النظر إليه، إنما هو من أنزل الحيوان الطائر منزلة وأسفله مرتبة، وبعضه يقتل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحدى والغراب. وبهذا يعلم أن الإنسان عندما يتورط في العصيان يكون على أسوأ الأحوال وأنزل المنازل. قصة قتل أحد ابني آدم لأخيه قصة مهد الله تعالى بها بيان حرمة الدماء، فإنه بدأ جل وعلا بذكر ما جرى بين ابني آدم، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقص هذا الخبر، فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فكان موقف الذي لم يتقبل قربانه أن قال لأخيه: لأقتلنك، مع أنه لم يأتي بما يوجب القتل، والقبول لم يكن باختيار منه، إنما كان فضلا من الله عز وجل وهبة ليس له فيها يد من حيث وقوع ذلك، إنما بذل السبب الموجب للقبول وهو متاح له ولأخيه: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما لتقواه وإيمانه، إنما يتقبل الله من المتقين، ولم يتقبل من الآخر، فقال: لأقتلنك. وهذا خبر مؤكد، لأن اللام واقعة في جواب القسم، أو واقعة ممهدة موطئة للقسم: والله لأقتلنك. فقال في وعظ أخيه وتلطفه في نهيه عما هم به من القتل، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فذكر أخاه بما يعظه ويمنعه، فقال: إن كان قد بادرت بالقتل. وهنا أيضا انظر حيث إنه استعمل نفس الصيغة والأسلوب الذي استعمله أخوه، حيث قال: لئن بسطت، واللام هنا قيل إنها موطئة للقسم، والله كما أقسم ذاك على القتل أقسم أخوه على الامتناع في مقابل إساءته: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وما المانع؟ أهو عجز؟ أهو خوف؟ أهو جبن؟ المانع إني أخاف الله رب العالمين، لا يمنعني من قتلك إلا مخافة الله. وهذا يدل على كمال التقوى، ويفسر لنا سبب القبول لقربانه دون أخيه: ما في قلبه من خوف الله وخشيته وتقواه ومراقبته، فلم يمنعه من أن يقابل ذلك الوعيد والتهديد، بنظيره إلا خوف الله إلا خوف الله عز وجل. إني أخاف الله رب العالمين. وذكره بربوبية الله ليس له على وجه الخصوص، إنما على العالم للعالم كله، لكي يرتدع ويقوم في قلبه هيبة الله وقدرته. لكن ذلك لم ينفع. ثم زاد في الوعظ: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أي في امتناعي عن مقابلتك بالقتل، أني أريد أن تحمل وترجع بإثمي حيث قتلتني وإثمك، وهو ما كان من معاصيك وسيئاتك. ويمكن أن يقول أن يكون معنى بإثمي أي تتحمل من إثمي يوم القيامة ما يكون تخفيفا لي، وذلك أن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصوم وصدقة، يأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت انتهت الحسنات التي عنده. هذا إذا كان عنده حسنات، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وهذا معنى من معاني قوله إني أريد أن تبوء بإثمي، أي تتحمل إثمي، لأنه لا سبيل للمقاصة يوم القيامة إلا بإيش؟ بالحسنات والسيئات. لا درهم ولا دينار، لا يتقاص الناس يوم القيامة إلا بالحسنات والسيئات. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون، أي فتؤول وتصير من أصحاب النار. قال في مزيد الوعظ: وذلك، أي النار وهذا المآل، جزاء الظالمين. وسواء كان الظلم في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض أو في غير ذلك من أوجه الظلم، أين ذهب الوعظ؟ قابل قلبا قاسيا فرجع بلا فائدة، فطوعت له نفسه قتل أخيه. انظر، هذا يدل على أن الوعظ وقع موقعا يمكن أن يكون زاجرا، لكن الذي أوقع هذا الشقي فيما أقدم عليه من قتل أخيه أنه طوعت له نفسه، سوغت له نفسه قتل أخيه. ونحن أيها الإخوة في كثير من الأحيان عندما نقع في خطأ وعصيان نقول الشيطان، ولا شك أن الشيطان يزين للناس ألوان المعاصي والسيئات، لكن ثمة نفس أمارة بالسوء تقود الإنسان إلى سيء الأعمال، ويجب أن يكون الإنسان منها على حذر، فإن شرها وضرها قد يكون أعظم من الشيطان، فالشيطان يكون معين لمزيد من الإسراف، لكن مبدأ ذلك يكون من نفس أمارة بالسوء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر الأنفس فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن للنفس شرا إذا طال الإنسان أورده الهلاك، وإذا تنبه له منعه وحجزه وأبعد عنه السيئة من العمل. يقول جل وعلا: فطوعت، أي مهدت وسهلت وألانت له قتل أخيه. وهذا شيء في غاية الصعوبة، لأن هذه الجريمة، جريمة القتل، هي أول جريمة في البشرية، أول جناية وقعت في البشرية في سفك الدماء هي ما قصه الله تعالى في هذا الحديث. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من دمها. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه أول من سن القتل، فكل من قتل قتيلا ظالما له فإنه يتحمل ذاك الذي سن القتل نصيبا من تلك الجريمة، ويا له من جرم عظيم ووزن كبير، فباء بإثمه وإثم أخيه وآثام من تبعه على هذه الجريمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله مباشرة، قال فأصبح من الخاسرين. أصبح، والفاء هنا تدل على قرب حصول النتيجة بعد قرب حصول ما بعد فاء إلى ما قبلها، فإنها تفيد التعقيب والترتيب القريب. ما قال ثم أصبح من النادمين، لا، على طول فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين، أي بوقوعه في هذه الجناية أصبح من الخاسرين. والخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسر الدنيا والآخرة. ومن خساره أن تحير فيما يفعل بأخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يحرثها ليريه هذا الغرض والقصد، كيف يواري سوءة أخيه، كيف يدفن أخيه، كيف يدفن أخاه. قال يا ويلتا، تبين له خساره، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الحقير المذموم فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وفي القصة من العبر والعظات ما يطول المقام بذكره، إنما التفكر والتدبر والتأمل في خبر أول جريمة قتل في البشرية فيه من الوعظ والتنبيه وبيان خطورة هذه الجناية ما يزجر النفوس المؤمنة عن أن تستهين بالدماء، فإنه لا يزال الرجل في فسحة من دينه، أي في سعة، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما أغلقت عليه منافذ الخير وأحيط به من كل جانب فيوشك أن يهلك. قال تعالى: من أجل ذلك، يعني من أجل ما تقدم في القصة من سوء المآل وشناعة الفعل، كتبنا على بني إسرائيل، أي فرضنا. فالكتابة هنا كتابة شرعية أمرية دينية، أي شرع لهم وكتب عليهم فرضا أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني ظلما أو فساد في الأرض، وهذا وجه آخر من أوجه القتل، فكأنما قتل الناس جميعا، يعني حاله حال من قتل البشر كلهم، لأن من جرى على نفس لن يمنعه شيء من أن يجرؤ على كل الأنفس لو استطاع. هذا معنى قوله تعالى فكأنما، أي هو في الحال والحقيقة كأنما قتل الناس جميعا، فهي جناية على الجنس البشري كله، فمن جرى على قتل نفس لا يؤمن أن يقتل البشر كلهم عندما تتهيأ له الفرص ويتأتى له المطلوب. قال جل وعلا: ومن أحياها، أي حفظها وصانها ووقاها أسباب الاعتداء والبغي، هذا معنى أحياها، وإلا فالمحي هو الله جل في علاه، لكن الأحياء هنا بمعنى الإبقاء، إبقاء الحياة، وليس وهب الحياة، إنما إبقاء الحياة بعدم الجناية الموجبة للقتل. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا جميع الناس، لأن من صان نفسا فإنه سيصون كل نفس من أن تقتل بغير حق. قال جل وعلا: ولقد جاءتهم، يعني بني إسرائيل، رسلنا بالبينات، لكن ما الذي حصل؟ ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، مسرفون بالفساد، بقتل النفوس وإثارة الحروب، ومسرفون في البلاد بالاعتداء على الأموال والأعراض بكل نوع من أنواع الإسراف. لكن الإسراف المقصود في هذه الآية هو ما جاء التحذير منه وهو القتل. بعد ذلك قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء أي عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله، يعني يحادون الله ورسوله. محاربة الله ورسوله هو بمخالفة أمره ومضادة ما شرعه وأمر به عباده، سواء في الأوامر فعلا أو في النواهي تركا. وهذا يكون في الأصل من أهل الكفر، الأصل أن تكون المحادة من أهل الكفر، لكن قد تقع حتى من أهل الإسلام، يعني قد يحارب المسلم الله، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال. وبه يعلم أن الآية ليست خاصة بالكفار، بل هي عامة بكل من حصل منه محاربة الله ورسوله، فإن محاربة الله ورسوله تكون بالمعاصي وتكون بالكفر. يشهد لهذا آية في القرآن وحديث في السنة. أما الآية في القرآن فهي قوله تعالى يا أيها الذين، فهي قوله تعالى في آية الربا، يقول الله جل وعلا في آية الربا بعد ذكر تحريم الربا والنهي عنه، قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي فأعلمكم بحرب من الله ورسوله. فهددهم الله تعالى بالحرب على هذه المعصية وعلى هذه الجناية، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. هذه الحرب تكون لكل آكل ربا سواء كان مسلما أو كافرا. وأما السنة فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعاداة الأولياء تكون من أهل الكفر وتكون من بعض أهل الإسلام الذين يتسلطون على عباد الله وأوليائه. فدل هذا على أن محاربة الله ورسوله ليست مقصورة على أهل الكفر، بل تكون حتى من بعض من يكون من أهل الإسلام. ولذلك الصحيح في سبب في هذه الآية أنها عامة لكل من حارب الله ورسوله سواء كان مسلما أو كافرا، وليست خاصة بالكفار أو المرتدين، وإن كان سبب نزولها قوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين الإسلام، مكثوا في المدينة برهة من الزمن، لم يتناسب جو المدينة مع أبدانهم، فما كان منهم إلا أن حصل لهم من الثقل في أبدانهم والتعب ما بدا عليها، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يخرجوا إلى خارج المدينة إلى إبل، من إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا وذهب ما بهم من سقم، فزينت لهم نفوسهم أن قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم وقد أحسن إليهم ففعلوا ما فعلوا، أرسل في طلبهم فأدركوا، فجيء بهم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم كما فعلوا بالراعي، لأنهم فعلوا بالراعي من فقع عينه وتسميل عينه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم نظير ما فعله بالراعي حتى ماتوا، وكانوا قد ارتدوا وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وغدروا بأهل الإسلام، فكانت عقوبتهم على هذا النحو، لكن سبب النزول لا يمنع أن تكون الآية شاملة لهم ولغيرهم. ومن استشكل أن حرب الله ورسوله لا تكون إلا من أهل الكفر، جوابه ما تقدم من أن حرب الله ورسوله تكون ممن أسلم وتكون من غير أهل الإسلام، فإن الله تعالى سمى، فإن الله أعلم آكل الربا بحرب، وقال من عادى لي وليا في الحديث الإلهي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومما يدل على أن الآية ليست خاصة بالكفار قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، تابوا من جناية قطع الطريق من قبل أن تقدروا عليهم، فقيد العفو عنهم بأن يتوبوا قبل أن يتمكن ولي الأمر وأهل الإسلام منهم. ومعلوم أن الكافر تقبل توبته من كفره سواء كان قد تمكن منه أو لم يتمكن منه، وبالتالي الآية لا تختص أهل الكفر وإن كان سبب نزولها أهل الكفر. يقول الله فعل أهل الكفر فيما ذكرنا من قصة أولئك الذين قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يسيحون فيها ويتنقلون فيها بالفساد، والفساد هنا شامل لكل تخريب لشيء من الضروريات الخمس: الدين، العقل، الدين، النفس، العقل، العرض، المال. فالجناية على هذه الضرورات الخمس فساد في الأرض. يقول الله تعالى أن يقتلوا، هذه العقوبة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، القتل معروف، والتصليب المقصود به أن يظهر شنيع صنيعهم بإبرازهم على أماكن مرتفعة عالية يشهدهم بها الناس، أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، هذا الرابع. هذه أربع عقوبات جاء ذكرها بأو، التي تفيد فيما تفيد التخيير، كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإجماع منعقد على أن الكفارة في المرتبة الأولى يخير بين 3 خصال، فقالوا هي للتخيير هنا كما أنها للتخيير في الموضع الآخر، إلا أن أو تأتي أيضا للتنويع، ومعنى للتنويع يعني ليس للاختيار إنما للتنويع العقوبة في هذا السياق. وتنويع العقوبة مبني على تنوع الجرم، على تنوع الجرم، فكلما غلظ الجرم غلظت العقوبة. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال قطع الطريق من قتل منهم وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل منهم ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخاف السبيل ومن أخذ مالا ولم يقتل قطع من خلاف، قطعت يده ورجله، هذا من أخذ مالا ولم يقتل، ومن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا ينفى من الأرض. بهذا فسرها ابن عباس، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، أن أو في هذه الآية للتنويع بين هذه العقوبات وليست للتخيير، والتنويع بالنظر إلى اختلاف حجم الجرم وخطورة الجناية، فكلما عظم الجرم عظمت العقوبة. قال تعالى: أو ينفوا من الأرض، والنفي من الأرض المقصود به أن يشردوا في الأمصار فلا يأوون إلى بلد، كل ما أتوا إلى بلد أخرجوا منها، وهذا فيه من العناء والمشقة ما هو ظاهر، إلى أن يتوبوا. وبعض أهل العلم قال بل إلى الأمد، إلى الأبد لا إلى أمد، إلى الأبد لا إلى أمد. وقيل ينفوا من الأرض يحبسوا، وقيل ينفوا من الأرض يرحلوا إلى غير مكان إقامتهم، يغربوا لأجل أن تنكسر نفوسهم ولا يقع منهم الفساد إذا غربوا. قال جل وعلا: ذلك، أي هذه العقوبة المذكورة المشار إليها فيما تقدم، المشار إليه ما تقدم من العقوبة، ذلك لهم خزي في الدنيا. إيش معنى خزي؟ يعني فضيحة، أعاذنا الله وإياكم من الخزي، فضيحة في الدنيا، ولا شك أن فضيحة في الدنيا كيفما كانت فضيحة، إن قتلوا وصلبوا كانت فضيحة على أكمل ما يكون، حيث يقتلون وترفع جثثهم ليشهدها الناس. الثاني القتل أيضا يظهر أمره وهو فضيحة، القطع من خلاف أيضا فضيحة لأنها ظاهرة لكل أحد، فكل من يراهم يعلم جنايتهم. النفي من الأرض أيضا فضيحة، فكل تلك العقوبات مشتملة على الفضيحة التي أشار إليها قوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا، يخزون به ويفضحون ويشهر بهم ليرتدع ليكون عقوبة لهم وردعا لأمثالهم، أو لمن تسول له نفسه أن يسلك مسلكهم في محاربة الله ورسوله. قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أعوذ بالله، لهم في الآخرة عذاب عظيم على هذه الجنايات، وعذاب الآخرة أشق وأشد وأبقى من عذاب الدنيا، فمهما عظم عذاب الدنيا فإن عذاب الآخرة أهون. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملاعنة فقال لها مذكرا لما جاءت تحلف الأيمان على براءتها وهي كاذبة، قال: إن عذاب الدنيا إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني لو أنك اعترفت ورجمت هذا أهون من أن تكذبي وتؤخر لك العقوبة في الآخرة. يقول الله جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما يقول العظيم عن شيء إنه عظيم فقد جاوز في العظمة ما يتخيل، وفي المشقة ما يظن ويتصور. أعاذنا الله وإياكم من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يقول الله جل وعلا: إلا الذين تابوا، استثناء من العقوبة السابقة، استثناء من العقوبة السابقة، إلا الذين تابوا، يعني رجعوا وتركوا محاربة الله ورسوله، تركوا محاربة الله ورسوله وتركوا السعي في الأرض فسادا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قيد، أي من قبل أن تتمكنوا منهم وتقبضوا عليهم، فإن تابوا بعد القبض عليهم والتمكن منهم لم تسقط العقوبة، إنما تسقط العقوبة عن هؤلاء مع عظيم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وهذا يبين عظيم منزلة التوبة وأنها تجب ما قبلها. لكن انتبه لماذا قيد الله جل وعلا إسقاط المؤاخذة بهذه الجناية العظيمة التي تتضمن الجناية على الأنفس والأموال وعموم الناس، لماذا أسقط العقوبة بالتوبة قبل القدرة؟ لأنها توبة تكون صادقة ليس لها باعث من خوف أو وجل أو طمع، فإنه تاب مع قدرتي على المضي في غيه وعلى المضي في إفساده وشره، لأنه لم يتمكن منه. فهذا يدل على صحة التوبة وصدقها. ولهذا قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، الله أكبر، فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله أكبر، غفور يغفر الذنوب ويحطها عن كل تائب، سواء تاب قبل التمكن منه أو بعد التمكن منه. رحيم بعباده، فهو جل وعلا يحب التوابين، ومن حبه للتوابين يغفر ذنوبهم ويشرح صدورهم ويخلفهم تبديلا لسيئاتهم حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سأل الله من فضله يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا من زائد عن المغفرة، هذه الرحمة، هذه من أوجه الرحمة المذكورة في قوله: واعلموا أن الله غفور رحيم. والله تعالى يعلم عباده بمغفرته ورحمته جل في علاه مع عظيم الذنب وكبيره، ليشجع النفوس على التوبة من كل كبير وصغير ودقيق وجليل. فسبحان من تتلاشى بذنب رحمته، بذنب مغفرته، بجنب مغفرته الذنوب مهما عظمت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فضله سبحانه وبحمده واسع عظيم، هو المخبر عن نفسه بأنه واسع المغفرة سبحانه وبحمده. فعلى عظيم هذه الجناية المذكورة في الآية، إلا أن الله تعالى يعلم بعد ذكر العقوبة وذكر التوبة بمغفرته ورحمته، فلا يغلق باب التوبة عن تائب مهما عظم جرمه وكبر خطأه. لكن إن كان ذلك يتعلق بحقوق الخلق، فإنه يستبرئ من حقوق الخلق بردها لتتم توبته. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة. واعلم أن قطاع الطريق هم من يعتدي على الأنفس أو الأموال ويخيف الناس. ذكروا لهم قيودا: الأول أن يكون في الصحراء، الثاني أن يكون بسلاح، الثالث أن يكون مجاهرة. هذه ثلاثة قيود ذكرها أهل العلم في ضابط من هو قاطع الطريق الذي تتنزل عليه هذه العقوبة. قاطع الطريق هو المعتدي على الناس في الصحراء، فالذي يعتدي على الناس في البنيان فيه خلاف، والصواب أن الذي يعتدي على الناس في البنيان بمثل ما اعتدى عليهم في الصحراء له نفس العقوبة. فمن اعتدى على الناس وأخافهم بث الخوف والرعب فيهم في صحراء أو في بنيان، واعتدى عليهم بما يخيف من سلاح وما هو في حكم السلاح، وكان ذلك مجاهرة أي ليس خفية ولا انتهاب ولا اختلاس ولا سرقة، بل مجاهرة، يأتي لصاحب المال ويجرده ماله عنوة ومجاهرة، فهذا يدخل في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية.
باب قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى قوله: أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عنبسة قال حدثنا أنس بكذا وكذا قلت إياي حدث أنس قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض فقال هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واطردوا النعم فما يستبطأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله فقلت تتهمني قال حدثنا هذا قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم ومثل هذا.
هذا الخبر في سبب نزول الآية. يقول الإمام البخاري في هذه الآية في تفسير هذه الآية باب قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول البخاري رحمه الله المحاربة لله الكفر به، وهذا ترجيح من الإمام البخاري أن سبب نزول هذه الآية هو كفر أولئك الرهط الذين قتلوا الراعي واستاقوا الغنم وحاربوا الله ورسوله، وهو أحد القولين في تفسير الآية، والذي رجحناه وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الآية شاملة لكل محارب لله ورسوله سواء أكان كافرا أو كان أم كان مسلما، لأن الله تعالى ذكر المحاربة والمحاربة تكون من المسلم والكافر، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين الله تعالى أن الإصرار على أكل الربا من محاربة الله ورسوله، وهذا يقع من المسلم ومن الكافر. وذكرت أيضا شاهد لإطلاق المحاربة لله ورسوله في حق المسلم في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر في سبب النزول هذه القصة، وهو خبر اجتماع قوم مع عمر بن عبد العزيز. يقول حدثنا سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة، هو أبو قلابة أبو قلابة بكسر القاف من كبار التابعين، وصفه الذهبي بشيخ الإسلام، وذلك لعلو كعبه ورفعة منزلته في العلم والتقوى والورع، يقول كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز ولا يعلم متى كان ذلك، زمن خلافته أو قبل ذلك، والذي يظهر أنه قبل ذلك لأن أبا قلابة توفي قبل خلافته. قال فذكروا وذكروا، يعني الجالس الجالسون مع عمر بن عبد العزيز تذاكروا علما كثيرا، ذكروا وذكروا، فأجمل ما ذكروا ولم يبين. فقالوا وقالوا، يعني من العلوم التي تكلموا فيها في تفسير القرآن، وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. المقصود بأقادت بها الخلفاء اختلاف العلماء في مسألة القسامة، والقسامة هي أن يقتل رجل وبين طائفتين من الناس بينهما خصومة ولا يعلم القاتل، فيأتي أولياء المقتول ويزعمون أن قاتل صاحبهم من هؤلاء ولم يشهدوا على ذلك ببينة ولم يأتوا في ذلك بشهادة. فطريق إثبات الاستحقاق هو القسامة، بأن يقسم 50 على أولئك بأنهم قتلوا صاحبهم. وطبعا هذا من أصعب ما يكون أن يتوافر هذا العدد على الشهادة، ولذلك وقع فيها خلاف في القسامة، خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجازها ومنهم من لم يجزها. أبو قلابة يقول، وهو عبد الله بن زيد، قال وقالوا قد أقادت بها الخلفاء، فالتفت إلي، فالتفت يعني عمر بن عبد العزيز إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره، فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد، يا عبد الله بن زيد يعني ما تقول فيها، وكان رفيع القدر في العلم، أو قال ما تقول يا أبا قلابة، قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان. هذا الأول، المحصن إذا زنى، والمحصن هو من وطئ أي من جامع في نكاح صحيح، من جامع في نكاح صحيح من رجل أو امرأة ثم زنى فإنه محصن، حده الرجم، ولذلك قال إلا رجل زنى بعد إحصان. ثاني، أو قتل نفسا بغير نفس يعني بغير حق، أو حارب الله ورسوله، هذا الثالثة. قال عنبسة وهو أحد التابعين حدثنا أنس بكذا وكذا، يعني ذكر حديث أنس في شأن محاربة الله ورسوله، قلت إياي حدث أنس، يعني أبو قلابة رد عليه فقال أنا أيضا حدثني أنس، قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض، استوخمنا يعني ثقل على أبداننا جو هذه البلدة، هذا معنى استوخمنا، استوخمنا هذه الأرض يعني المدينة، فقال هذه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه نعم يعني من إبل الصدقة، هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها، من ألبانها واضح وهو ما يكون من حليبها، وأبوالها يعني ما يكون من بولها، وذلك أن بول الإبل مما يستطب به وهو معروف عند العرب، وبعض من ضعف عقله ورق دينه يأتي إلى مثل هذه الأحاديث بالاستنكار والاستغراب، كونك لا تأنف، كون نفسك تأنف أن تشربه أو أن تستعمله في الدواء لا يعني أن ذلك غير نافع. الآن يستخلصون من الخنزير بعض العلاجات أو بعض المركبات العلاجية ولا يقول هؤلاء شيء في مثل هذا، في حين لما يأتي حديث ثابت في الصحيحين يخبر فيه الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء فاشربوا من ألبانها وأبوالها، يقولون هذا 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 فقه الأعراب، يستخفون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جهلهم، ومثل هؤلاء لا يرفع بهم رأس ولا يلتفت إلى أقوالهم، إنما يحمد الله على العافية مما ابتلاهم به. لأن الذي يرد السنة الثابتة لكون عقله ما يقبلها أو نفسه وذوقه لا يستسيغها فهو مخطئ وهو على ضلالة. كونك تكره الشيء لا يستلزم منه أن ترد السنة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إيجاب، إنما هو إذن، فإذا كرهته فاترك. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الحلال لأن نفسه عافت لما جاء إليه بضب لم يأكل، فلما قيل له في ذلك قال إني لا أجده في أرض قومي، يعني ما أعرفه في بلدي، فترك أكله، عافته نفسه. وليس هذا دليل على التحريم ولا تنقص لما ولا تنقص لمن يأكله، بل أكله خالد بن الوليد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء. فما تكره نفسك لا يستلزم أن تحرمه ولا يلزم أن ترد الخبر الوارد فيه. مثل حديث الذباب، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحدي جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا ما هو فرض ولا هو واجب، إنما هذا توجيه نبوي لمعالجة مثل هذه الحال إذا كان الإنسان يستسيغ مثل ذلك. لكن لو قال والله أنا نفسي ما تطيب بمثل هذا، نقول أنت نفسك، لكن إياك أن ترد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تتنقص ذلك، فهذا لا يكون من نفس مؤمنة مصدقة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما صح عنه لم يكن للمؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا ويقبل ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي الحذر من هؤلاء الذين يشغبون على الأحاديث بعقولهم. سبحان الله، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني لو كان الإنسان كل ما جاء خبر عن الله في كتابه أو خبر عن رسوله قال أنا ما أقبل حتى يقبله عقلي، أي عقل يسع ويطيق أن يكون ميزانا لصحة ما جاء عن الله وعن رسوله؟ ما في عقل يمكن أن يكون هذا. عقولنا قاصرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليقدر الإنسان عقله ونفسه ولينزل نفسه منزلتها بأن لا يعارض ما صح عن ما جاء عن الله وعن رسوله بأن العقل لا يقبل ذلك. يا أخي، الآفة في عقلك وليس في خبر الله وخبر رسوله. قلت إياي حدث أنس قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واطردوا النعم إلى آخر الخبر الذي ذكرناه في ما فعلوا وما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن قال عنبسة لما سمع حديث أبي قلابة قال سبحان الله متعجبا لما سمع، فقال أبو قلابة تتهمني، يعني في صدقي في الخبر والنقل. فقال له يا أجاب عليه بتجاوز التهمة وأنه ليس موضع التهمة، قال يا أهل كذا، يعني يا أهل الشام، لن تزالوا بخير ما أبقي فيكم هذا، يعني أبا قلابة أو مثل هذا، والمقصود بعلمه ومكانته وديانته وفقهه ومعرفته بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلاصة أن الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الخبر لبيان أن المقصود بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض، أن المقصود بهم الكفار وأهل الردة لا قطاع الطريق. وهذا خلاف ما عليه الجماهير من أن الآية تشمل قطاع الطريق وتشمل أهل الردة والكفر لاجتماعهم في هذا الوصف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.